أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين، صاحب العصر والزمان، جعلنا الله من المتمسكين بولايته والقائلين بإمامته ومن المجاهدين بين يديه ومن المنتظرين إلى دولته، آمين رب العالمين. أحسنتم كما تفضلتم. تكلمنا فيما سبق بعدة حلقات حول الفتن التي سوف تقع في زمن الغيبة الكبرى، خصوصا في الفترة المتاخمة لزمن ظهور الإمام سلام الله عليه، وتكلمنا أيضا في الآليات التي وضعها أهل البيت عليهم السلام لعبور مرحلة الفتنة. طبعا حسب الروايات للمطالع والقارئ لأحاديث أهل البيت يجد أن هذه الفتن لن تتخذ أو لا تتخذ شكلا واحدا أو نمطا محددا، تتنوع الفتن من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان. بشكل عام يمكن أن نقسم الفتن إلى قسمين، الفتن الخارجية والفتن الداخلية. الفتن الخارجية أهون بكثير طبعا من الفتن الداخلية. الفتن الخارجية كفتنة السفياني، كفتنة الشيصباني، كفتنة بعض الحركات المنحرفة، فتنة أدعياء المهدوية، وتكلمنا كثيرا في هذا الموضوع، فتنة أدعياء المهدوية والذين يدعون ويزعمون أنهم الناطقون بلسان الإمام وأنهم مبعوثون من قبل الإمام. هذه أيضا تشكل فتنة كبيرة جدا لصف المؤمنين أو للدائرة الإيمانية. فتنة أصحاب الرايات والتي تنطبق بشكل واضح على الدواعش، هناك رواية، هاي أيضا فتنة خارجية، رواية يرويها نعيم ابن حماد في كتاب الفتن، يرويها المتقل الهندي في كنز العمال، وكثير من أصحاب الموسوعات الحديثية روى هذه الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إذا رأيتم الرايات السود عن أمير المؤمنين طبعا، إذا رأيتم الرايات السود، لأن الرايات السود أيضا هناك عدة رايات، هناك رايات سود صالحة مباركة، وهناك رايات سود منحرفة، وينبغي للإنسان المؤمن أن يميز بين هذه الرايات بحسب ادعاءات أصحابها. أحيانا تختلط المقاييس، تختلط الدعوات، فلا يعود الإنسان يميز بين الحق والباطل. وظيفة أهل البيت عليهم السلام أنهم يعطونا مقاييس ومعايير للتمييز، لأن هي وظيفة المعصوم، هذه هي، المعصوم مطلع على حقائق الأمور فيستطيع أن يخبرك قبل مئات السنين بالموقف الشرعي الذي ينبغي عليك أن تتخذه. مثلا هذه الرواية عن أمير المؤمنين تحدث عن فتنة، وهذه الفتنة أكلت الأخضر واليابس في زمانها، وما زلنا لحد هذا اليوم نعاني من بعض آثارها. يقول: إذا رأيتم الرايات السود فلا تحركوا أيديكم ولا أرجلكم، ثم يظهر قوم ضعفاء لا يؤبه لهم، ناس يطلعون نتصور احنا انه لا قيمة لهم، هم اصحاب الدولة. طبعا هؤلاء كانوا رافعين شعارات بانهم اصحاب الدولة الاسلامية، هم اصحاب الدولة، لا يفون بعهد ولا ميثاق. الامام امير المؤمنين يعطي مواصفات في واقع الامر تنطبق بشكل واضح على هذه الفئة المنحرفة الخارجية المسمات بالدواعش، لا يفون بعهد ولا ميثاق، أسماؤهم الكنى ونسبتهم القرى. عادة الإنسان يمتلك اسما ويمتلك كنية ويمتلك نسبة إلى القبيلة، مثلا نقول أبو حسين علي الكعبي، مثلا أبو خالد بكر التميمي، هكذا عنده كنية وعنده اسم وعنده نسبة إلى قبيلته. أمير المؤمنين يقول: هؤلاء أسماؤهم الكنى، هؤلاء لا يتعاملون بالأسماء وإنما يتعاملون فقط بالكنى. اسمه أبو بكر البغدادي، أبو عمر المصري مثلا، هكذا أسماؤهم الكنى ونسبتهم القرى. هؤلاء نسبتهم ليست لقبائلهم، لا تنتسب مثلا، القبائل العربية معروفة، بني أسد، بني تميم، شمر، ربيعة، كذا كذا، يقول لا هؤلاء ينسبون إلى البلدان وإلى القرى، أسماءهم الكنى ونسبتهم القرى وشعورهم مرخات كشعور النساء. هذه الصفات تنطبق على هؤلاء بشكل واضح. هذا أمير المؤمنين يتكلم عن قضية حتى نحن لا نحتاج أن نبحث في سند هذه الرواية، هل أن هذه الرواية صحيحة السند أو ضعيفة السند، وإن كان هناك بعض المحققين يذهب إلى صحة سندها، لأن أحيانا بعض الروايات يصدقها الواقع. أنا الآن لما أجي أطالع في الكتب أتخذ السند كوسيلة لمعرفة حجية الرواية، لكن أحيانا الواقع الخارجي يصدق الرواية. يعني لما أجي ألقى مثلا رواية يرويها الإمام الرضا عليه السلام عن الإمام السجاد في كتاب أخبار عيون الرضا أو عيون أخبار الرضا قبل 1200 سنة، يقول لا تذهب الليالي والأيام حتى تشيد القصور حول قبر الحسين عليه السلام. قبر الحسين في تلك الفترة كان في صحراء، ليس هناك أحد يعيش في تلك المنطقة. الإمام في ذلك الوقت يقول لا تذهب الليالي والأيام حتى تشيد القصور. هذه الرواية لا تحتاج أن يأتي أحد ويتفلسف ويحاول أن يبحث في سندها أو في صحتها أو عدم صحتها. هذه الرواية كذلك من هذا القبيل تنطبق على هؤلاء. هذه فتن خارجية، والفتن الخارجية واي أسهل حينما تواجه الإنسان المؤمن، حينما تتعامل مع فتنة كفتنة الدواعش، من الطبيعي أنه الآلية التي تتخذها لمعالجة هذه الفتنة هي المواجهة، هو الجهاد، لأنه هؤلاء لا يتركون لك خيارا غير هذا الخيار. ولذلك تجد أن المرجعية لما رأت هذا الخطر الداهم بسبب هؤلاء مباشرة أفتت بالجهاد الكفائي، وتوجه المؤمنون تلبية لهذه الفتوى، وبحمد الله تعالى وتوفيقه استطعنا أن نتخلص من هذا الباب العريض من الشر. المشكلة في الفتن الداخلية التي تحصل بين المؤمنين. طبعا هي الفتن شنو معناها؟ الفتن هي معناها القلاقل والاضطرابات التي يمكن أن تحصل، سواء قلنا فتن تأتي من الخارج أو فتن تأتي من الداخل. الفتن الداخلية أنكى وأمر على المؤمنين من الفتن الخارجية. الفتن الخارجية في أغلب الأحيان هي توحد المؤمنين، ولذلك أنت تجد دائما لما يكون الخطر خارجي هذا يولد حالة من التمسك والإصرار والصمود على المبدأ. أما إذا كانت الفتنة فتنة داخلية هذه تولد حالة من الزلزلة، حالة من الاضطراب الداخلي، بل أحيانا قد تضيع المعايير والمقاييس حتى على المؤمنين. المؤمن يصبح في حيرة، أين هو الحق الذي لا بد أن أتبناه، خصوصا إذا كان الإنسان يعيش في عصر غيبته عن إمامه المعصوم الذي يستطيع أن يشخص له الحق ويستطيع أن يدله على الطريق. هذه الفتن الداخلية طبعا إلى أسباب.
طيب سمحت الشيخ، يعني ألا تكون للفتن الخارجية تأثير يسقط على أن تكون هناك فتن داخلية؟
طبعا هذا سؤال مهم جدا، وإن شاء الله يعني في بالي أنا أتطرق إليه بشكل ما. الفتن الداخلية في أغلب الأحيان تحصل بسبب أسباب لها علاقة بحب الأنا، لها علاقة بالهوى. أكبر مشكلة يواجهها الإنسان المؤمن في مسيرته التكاملية هي صراعه مع نفسه. النبي صلى الله عليه وآله يقول أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبك. يعني أنت تلاحظ مثلا المشكلة الأكبر اللي يعانيها الإنسان في طريق هدايته في طريق صلاحه مو إبليس. إبليس له دور كبير جدا طبعا، وله تأثير كبير جدا على هداية الإنسان، وليس هم الأعداء الخارجيون، هي نفس الإنسان. ولذلك لما تشوف قابيل لما قتل هابيل، قابيل قتل هابيل لماذا؟ هل قابيل قتل هابيل رضوخا لإرادة إبليس مثلا أو رضوخا لأعدائهما؟ لا، شوف القرآن يقول فطوعت له نفسه قتل أخيه. يقول الدافع الرئيس الذي جعل قابيل يقتل هابيل فطوعت له نفسه قتل أبيه. أخوة يوسف لما غيبوا يوسف في الجب وأرادوا قتله، السبب والدافع الرئيس الذي جعلهم يرتكبون تلك الجريمة الكبيرة، يعقوب عليه السلام ماذا يقول لهم؟ فسولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. النفس لها تأثير كبير جدا. ولذلك أكبر الفتن التي تحصل في صفوف المؤمنين تحصل يعني المؤمن هو بالتالي مو معصوم. المؤمن مو معصوم، المعصوم لا يمكن أن يصدر منه الخطأ. يعني لو تخيلنا افتراضا أن هناك قرية أو مدينة يعيش فيها الأنبياء والأئمة، عندنا 124 ألف نبي، هؤلاء لو كانوا يعيشون في مدينة واحدة أو في قرية واحدة لا يمكن أن نتخيل للحظة واحدة أن هؤلاء الأنبياء تقع بينه فتنة أبدا. لماذا؟ لأنهم لا ينطلقون في حركاتهم وفي سلوكياتهم من الهوى والأنا، ينطلقون من التوحيد، ينطلقون من الله وإلى الله. المؤمن ليس هكذا، المؤمن فيه نوازع مختلفة، هو في أغلب الأحيان يتبنى المواقف الإيمانية الرسالية الواعية، لكن هناك حيز أيضا موجود فيه لنفسه أيضا دخالة في اتخاذ قرارات، النزعات الشخصية نزعات النفسية لها تأثير. ولذلك في يوم من الأيام النبي يسأل، يقولون له يا رسول الله أيكون المؤمن بخيلا مثلا، ممكن أن يكون مؤمن وهو بخيل بنفس الوقت ما يتصدق؟ قال نعم يمكن أن يكون المؤمن بخيل. قالوا له يا رسول الله أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم يمكن أن يكون مؤمن وبنفس الوقت جبان. هذه الصفات أخلاقية سيئة جدا، ولكن بعض المؤمنين يمكن أن يتصفوا بهذه الصفات، فالمؤمن ليس بالتالي بمعصوم. واحدة من أهم المشاكل التي تحصل أو التي تخلق الفتن في صفوف المؤمنين هي حالة الهوى والأنا، حب السيطرة، حب التسلط على الآخرين، لأن الإنسان فيه نزعة كبيرة جدا للتسلط على الآخرين. شوف كل الشهوات عزيزي حسام الأخوة المشاهدين، كل النزعات والشهوات لها فترة معينة يمكن أن تخمد ويمكن أن تنتهي. أنت الآن الإنسان يجوع مثلا، إذا قدم له الطعام بعد ساعة إذا تناول الطعام لا يطلب طعاما ثانيا، تنتهي غريزة الجوع، تنتهي عنده. إذا كانت غريزة الغريزة الشهوانية مثلا بمجرد أن يتزوج أنه تنتهي هذه القضية، أو الإنسان يكبر يمد به العمر تنتهي هذه الغريزة عنده. حب السيطرة والتسلط على الآخرين وحب الكرسي هذا لا ينتهي حتى لو بلغ عمر الإنسان 100 سنة. هذه من أكبر المشاكل اللي تخلق الفتن في الداخل، حب التسلط على الآخرين. بعض الناس حتى هو بيود أن يخدم الإسلام ويقول أنا أريد أفيد الإسلام، لكن يحب أن يخدم الإسلام إلا من خلاله هو. ليش؟ لأن هذا يريد يخدم نفسه قبل أن يخدم الإسلام. ولذلك المغيرة بن شعبة، المغيرة بن شعبة في زمن أمير المؤمنين عليه السلام ما بايع أمير المؤمنين عليه السلام، بالعكس كان له مواقف سلبية كبيرة جدا ضد أمير المؤمنين. وعمار بن ياسر رضوان الله عليه كان يلاحق المغيرة بن شعبة ويطلب منه أن يبايع أمير المؤمنين وأن يكون من مؤيديه، فالإمام قال له دعه، إن هذا لم يأخذ من الدين إلا ما يقربه إلى الدنيا. هذا أخذ من الدين الأشياء اللي تخدم مصلحته الخاصة. النبي صلى الله عليه وآله كان ملتفت إلى هذه القضية. أذكر في يوم من الأيام أبو موسى الأشعري يقول دخلت أنا وابني عمي على رسول الله، يقول أنا وولد عمي جينا في يوم من الأيام زرنا رسول الله، زرنا رسول الله. يقول أحد أبناء عمي قال للنبي، قال له يا رسول الله هل لا تولينا على بعض ما ولاك الله، وتولينا أن تطينا مناصب، تطينا منصب ولاية على بعض ما ولاك الله. يقول فقال له رسول الله والله إنا لا نستعمل على عملنا هذا أحدا سأله أو حرص عليه. النبي كأنه عنده مقياس ومعيار، كل واحد يبحث عن السلطة يبعد عنه السلطة، لأن هذا ما يبحث عن السلطة إلا لأنه عنده نزعة داخلية في داخله في نفسه أنه يريد أن يتسلط على الآخرين. فقال نحن لا نولي أحدا على هذا العمل سأله أو حرص عليه. وحتى المشكلة اللي صارت بين طلحة والزبير، طلحة والزبير مو ناس عاديين، طلحة والزبير محسوبين على الخط الإيماني، على المجاهدين الأوائل للإسلام، هؤلاء من الرواد الأوائل للإسلام طلحة والزبير. ولكن كيف انقلبت الأمور بعد ذلك؟ ما هي الأسباب التي جعلت هؤلاء يقفون بالضد من أمير المؤمنين عليه السلام؟ ابن عباس لما صارت المشكلة والفتنة الكبيرة بين أمير المؤمنين وبين هؤلاء أم المؤمنين عائشة وطلحة والزبير، فعبد الله بن عباس قال له يا أمير المؤمنين أنا أرى أن طلحة والزبير قد أحبا الولاية، صار عندهم حب عشق للسلطة، فهل لا وليت الزبير على الكوفة، هل لا وليت الزبير على البصرة ووليت طلحة على الكوفة، على مود تنتهي المشكلة. فالإمام الرواية تقول هكذا، ضحك الإمام وقال له لو وليت أحدا لضره أو نفعه لوليت معاوية على الشام، لو أنا أدور هذه القضايا أنا خليت معاوية على الشام، ولولا أني أرى فيهما حرصا على الولاية لكان لي فيهما رأي آخر. يقول لي أني أنا رأيتهم هكذا عندهم هذا الحب والعشق للتولي وللسلطنة على رقاب الناس أنا أبعد عنهم، لأن هذا راح يشكل له فتنة، هو بالتالي هو راح يشكل له فتنة وراح يصير فتنة إليه وفتنة للمجتمع. فواحدة من أهم المشاكل اللي يصير بين المؤمنين هو حب التسلط على الآخرين، أني أخدم الإسلام ولكن أنا أخدم الإسلام من خلالي أنا ليس من غيري. هذه مشكلة كبيرة جدا طبعا في واقع الأمر، وهي هي سبب المأساة في أغلب الأحيان عند كل الشعوب الإسلامية، أنه هذه النزعة الذاتية التي تكون عند بعض الناس اللي محسوبين على الدائرة الإيمانية هي تخلق هذه المشاكل، هي اللي تخلق هذه الفتن. هذا سبب، ولذلك القرآن لما يتحدث عن المشاكل التي وقعت بين أهل الكتاب شلون يتحدث؟ هل يقول بأن هؤلاء يعني جاهلون؟ لا، يقول وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، بسبب حالة البغي والتحاسد وحالة الصراع الداخلي الموجود بين هذه الأطراف. هذا في كثير من الأحيان يولد هذه المشاكل، ولذلك عندنا في الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام يقول إذا وقع الاختلاف، يتكلم عن الشيعة طبعا، يقول إذا وقع الاختلاف بينهم لن يرفع إلى ظهور الإمام.
يعني سمعت الشيخ، بمعنى هناك من يستغل الدين لأجل أن يمرر الأجندة الذاتية أو أجندة خارجية في سبيل أن يستوعب أو يستقطب البسطاء، الناس الذين يفكرون بعاطفة ربما أكثر من يعني اتيان العقل بهذه المسألة، فتكون الأمور للطرف الذي يدعي هذه الحالة والانتماء للدين.
بالتالي هو يريد يعني يتخذ الإسلام كغطاء أو مطية للوصول إلى مصالح الخاصة. هو لعله في دخيلة نفسه يعتقد، وهي المشكلة هنا، أن كثير منهم يعتقد في دخيلة نفسه أنهم يحسنون صنعا، ولكن هم يفسدون أكثر مما يصلحون. واللي هو النفس الإنسانية، هي مشكلة النفس الإنسانية عزيز الحسام، مشكلة النفس الإنسانية أنها بإمكانها أن تقدم المبررات للإنسان بحيث تجعله أعمى لا يبصر طريقة. ولذلك تجد أن القرآن الكريم، تجد أن الروايات التي وردت عن أهل البيت تحذر كثيرا من قضية النفس الإنسانية والنزعات الخاصة للنفس الإنسانية، لأنها تقدم لك التبريرات والأعذار بحيث تنطلي القضية حتى على نفس الإنسان. ومن هنا نجد أن الإمام الكاظم عليه السلام يقول ليس منا من لم يحاسب نفسه في اليوم والليلة ولو مرة واحدة. الإنسان إذا حاسب نفسه دائما، لأنه مرات القضية الإنسان ينحرف 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 وهو لا يلتفت إلى أنه قد انحرف 180 درجة عن الطريق الحق. طبعا هذه واحدة من المشاكل التي يمكن أن تصيب المؤمنين، وكما قلت أن هذه الفتن يمكن أن تحصل، وهذه الفتن إذا حصلت حسب الرواية عن الإمام الصادق أنها سوف تبقى.
بمعنى ماذا سمعت الشيخ أن تبقى؟ هل استمرارية أن تتوالد هذه الفتن، تتشعب هذه الفتن؟
يعني هو شوف عزيز حسام، هو الإنسان بحد ذاته هو مشكلة حقيقة، هكذا أريد أن أقول. إحنا أكفت قضية اختلف فيها المفكرون وعلماء الاجتماع، هل أن الإنسان مدني بطبعه؟ طبعا أول من قال بهذه النظرية هو حكيم الفلاسفة أرسطو. أرسطو هو أول من أسس هذه القاعدة، قال الإنسان مدني بطبعه. حقيقة الأمر لا، أستاذ الفلاسفة سيد المفسرين السيد الطبطبائي في الميزان يناقض هذه النظرية، يقول الإنسان ليس مدني بطبعه، الإنسان فوضوي حقيقة.
بهذه التناقضات التي يعيشها الإنسان أكيد هناك لابد أن تصل الفوضى.
الإنسان فوضوي مولانا بمجرد أن يحصل على السلطة. يمكن أن يحرق الأخضر واليابس، لا يرحم أحدا، بمجرد أن يعلم أن هناك من ينافسه، بمجرد أن يعلم أن هناك من يزاحم مصالحه الخاصة يمكن أن يبيده تماما. ولذلك أنت قد تلاحظ أحيانا، أشوف بعض الإخوة مثلا متأثرين بالأنثنة الغربية ويودون بعض المقاطع مثلا أنه هؤلاء الغربيين مثلا يشوف لك القطة تعبر الشارع وشلون يحترموها ويحبوها، أو طير مثلا مكسور رجله ويأخذون للمستشفى. هم ذولا نفسهم اللي يقومون بهذه الأعمال وبهذه الممارسات، هم الذين استعملوا القنابل النووية ضد من استعملوها.
طيب سمحت الشيخ، ربما يعني هنا الإشارة إلى الحاكمية الحكام وليس للشعوب، ربما هنا
هو شوف حتى الشعوب هذه المسكينة الفقيرة إلا ما رحم الله إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. إحنا نتكلم عن الوضع السائد بعيدا عن العقيدة الدينية، يعني الإنسان بعيدا عن العقيدة الدينية هو وحش، الإنسان بعيدا عن العقيدة الدينية هو لغم يمكن أن ينفجر في أي لحظة، ولذلك القرآن يؤكد هذا المعنى، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا قتل الإنسان ما أكفره. الإنسان حتى هذا الفقير إذا تولدت عنده حالة السلطة والتسلط على الآخرين لا يرحم أحدا. إذا كان يعني عبد الملك بن مروان مولانا كان يلقب بحمامة المسجد، عبد الملك بن مروان هذا الخليفة الأموي هذا كان يلقب في وقته، هذا ما كان يفارق مسجد رسول الله، مسجد رسول الله ما كان يفارقه، من ختمة الختمة، من صلاة صلاة، من صيام الصيام، كان جالس في مسجد رسول الله يقرأ القرآن، جاء له بعضهم وقالوا له بأن الخلافة قد وصلتك، ماذا تفعل؟ أنت صرت خليفة الآن، صرت أميرا للمؤمنين. يقول نظر إلى القرآن ثم أطبق القرآن وقال هذا فراق بيني وبينك، انتهت القضية. هذا نفس عبد الملك بن مروان اللي كان يلقب بحمامة المسجد كان يصعد على منبر رسول الله ويقول من أمرني بتقوى الله لا يجد عندي إلا السيف، بمجرد أن يأمرني بتقوى الله يقول ما عندي غير السيف عني. فهذه فتن داخلية يمكن أن تحصل عند المؤمنين، وسببها النزعة الذاتية، حب السلطة، حب الكرسي. ولذلك الإمام الباقر عليه السلام يقول ابتعدوا عن قضية السلطة والكراسي، كن ذنبا ولا تكن رأسا. ليش؟ لأن الإنسان إذا وصل، إذا هل ما عنده حصانة إيمانية واعية 100% سوف ينزلق. والمصيبة أنت تجد أن الكثير من هؤلاء يبحثون عن السلطة وعن التسلط بشكل غريب بشكل عجيب.
طيب سمحت الشيخ، يعني البحث عن السلطة والتسلط و هذا اللهات على هذه المناصب ودور الإنسان الذي يتبع هؤلاء ويعرف ربما بقابل الأيام أو من خلال بعض المواقف تنكشف هذه الفتن من أصحاب هؤلاء الذين ادعوا
مثلا. وواحدة من مشاكلنا إحنا أن, أن, أن من ضمن الفتن التي يصاب بها المؤمنون أن بعضهم يضع له أصنام يقدسها على حساب الولاء الوحيد. المؤمن لابد أن يكون عنده ولاء وحيد، هو لله ولرسوله ولأهل البيت، ولا يمكن أن يمد بصره ونظره إلى أي جهة أخرى. الإنسان إذا صار عنده، هو الله سبحانه وتعالى لماذا يأمرنا بالإخلاص؟ يعني أنت تشوف هناك أمر كبير جدا، حث عديد جدا في الروايات في الآيات القرآنية، يقول لك يا بني آدم عليك أن تكون مخلصا في كل أعمالك العبادية. ليش؟ يعني الله سبحانه وتعالى شنو لا يتقبل العمل إلا إذا كان خالصا فقط وفقط لوجه الله. سبب ليش؟ السبب لأن كل عمل لا يراعى فيه وجه الله 100% هذا العمل سوف يكون وبال، إن لم يكن اليوم وبال غدا سوف يكون وبال. اللي صنع القنبلة النووية هل كان يريد بها وجه الله؟ هذا علم من العلوم، ولكن أين يمكن أن يؤدي بالإنسان؟ أجا واحد في يوم من الأيام إلى رسول الله فقال له يا رسول الله أريد أن أبايعك، فقال له أبايعك بشرط واحد. قال له ما هو يا رسول الله؟ قال أن تقتل أباك. هذا تعجب الرجل، تعجب يعني شلون النبي أمرني بقتل والدي؟ فقال دعني أبايعك يا رسول الله. قال نعم بشرط أن تقتل أباك. هنا الرجل قال نعم يا رسول الله أنا راضي، تريدني أقتل أبوي أقتله؟ يقول هنا النبي تبسم وضحك في وجهه، قال إنا لا نأمرك بقتل أبيك ولا أمك، بل نأمرك بأن تعيش معهم حالة الحب والمعروف، ولكن الآن أنت أصبحت فعلا مؤمن. ليش؟ لأن أنت ما خليت أي ولاء فوق ولاءك لرسول الله ولله تعالى. الإنسان إذا خلى له ولاء لغير الله ولغير رسول الله، بالتالي هؤلاء الصنميات سواء كانت طبعا الصنميات هذه صنميات شخصية أو صنميات فكرية، ومرات تصير الصنمية صنمية فكرية. شلون اليهود؟ اليهود لما جاءوا إلى المدينة، اليهود أساسا لماذا جاءوا إلى المدينة؟ جاءوا إلى المدينة لأنهم يعتقدون أن هناك نبي، بأن هناك نبي سوف يبعث في هذه المنطقة، لكن هؤلاء كانت عندهم فكرة صنمية، قالوا بأن هذا النبي لا يمكن أن يكون إلا من بني إسرائيل، وكانوا ينظرون إلى العرب على أساس أنهم أمة جاهلية من الأوباش. عندهم فكرة حملوها في داخلهم وقالوا بأن هؤلاء لابد أن يكون هذا النبي الذي سوف يبعثه، كأنه شرطوا على الله هكذا أنه هذا النبي الذي لابد أن يبعث لابد أن يكون من بني إسرائيل، وإذا بهذا النبي مولانا يخرج من تلك الأمة التي كانوا يقولون عنها بأنها أمة أمية جاهلية الله اختبرهم وامتحنهم في هذا الامتحان شديد طبعا.
نعم.
طبعا هذا يمكن أن يكون بالنسبة إلينا أنا الآن صاحب حزب مثلا أو منتمي إلى حزب وأعتقد بأن الحزب أو الكتلة أو الجهة التي أنا أنتمي لها هي التي تمثل الحق ومقياس الحق فقط وفقط. هذا الولاء راح يزاحم ولائي علما لله ولرسوله ولأهل البيت. هذا البلاء الولاء الأجنبي الخارجي هذا يمكن أن يحرفني عن الجادة، يمكن أن يخرجني من الجادة ومن الصراط المستقيم، لأن أنت ولاءك فقط وفقط لابد أن يكون للمعصوم وليس لغير المعصوم. عندنا وقت بعد نتكلم
يعني ربما بدقيقة أو
أقل. بالتالي إحنا الآن هذه الفتن الداخلية نوازعها تكون نوازع ذاتية داخلية يمكن أن تخلق، ولذلك هذا السؤال أنه لماذا تخلق هذه المشاكل بين المؤمنين؟ يعني كما قلت واحدة من أهم المشاكل التي تكون بين المؤمنين بسبب نزعاتهم الذاتية نزعاتهم الشخصية. طبعا أنا ذكرت في الحلقة السابقة المشاكل اللي تحصل عندنا، الفتن اللي تحصل عندنا مو دائما هي فتن داخلية، هي فتن مرات تأتي كمن الخارج.
نعم.
بس تلبس لباس وترتدي ثوب داخلي. والنبي تنبأ بهذه القضية. احنا واحدة من أهم مشاكلنا في المنطقة اللي احنا نعيش بها هي مشكلة، هي مشكلة وبنفس الوقت نعمة. سبب تكالب العالم علينا النعمة اللي موجودة عندنا، نعمة النفط، هذا النفط اللي هو يعتبر الآن الشريان الأبهر للاقتصاد العالمي، هو اللي يخلي كل دول العالم تتكالب وتحاول أن تفترس هذه الشعوب لأجل النعمة التي حباهم الله تعالى وفضلهم بها. ولذلك النبي يقول يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق، الأمم راح تجيكم من كل الجهات، يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق تداعي الأكلة على إلى قصعتها. شلون دول الجياع الذين يريدون أن يأكلون الطعام في قصعة، القصعة يعني الصحن الكبير. قلنا يا رسول الله أمن قلة؟ شو إحنا قليلين والعالم هيك قادرين علينا، صار إحنا الحلقة الأضعاف. قال لا أنتم كثير ولكنكم كغثاء السيل. فبالتالي الآن هذه الفتن اللي تحصل عندنا الآن كثير من عندها مدفوعة خارجيا ولكن يمكن أن تنطلي على الكثير من الناس. كيف بكم إذا تداعت يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق؟ لماذا يا رسول الله من قلة؟ قال لا أنتم كثير ولكنكم كغثاء السيل يلقى في قلوبكم الوهن. يا رسول الله ما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. هي شنو ميزة الإنسان المؤمن؟ ميزة الإنسان المؤمن أن له ارتباط بعالم الآخرة، أنه يفكر بالآخرة. إحنا الآن القضية اختلفت عندنا، صار عملنا، طبعا لا أتكلم عن جميع المؤمنين، أتكلم عن السواد الأعظم من أولئك الغير واعين لما يحاك ضدهم من فتن داخلية أو فتن خارجية. قال حب الحياة حب الدنيا وكراهية. ميزة الإنسان المؤمن أنه يعمل لأجل الآخرة لا يعمل لأجل الدنيا. نعم الدنيا، لكن صير عملية موازنة، عملية توازن، أن تكون الدنيا وسيلة للوصول للآخرة، أما تكون الدنيا بحد ذاتها غاية لا، هذه تصير مشكلة. القضية الثانية التي تخلق هذه الفتن الداخلية بأسباب خارجية عزيز حسام، أنه الدين لا يوجد، لا توجد قضية تمتلك حركية أو داينامو يحرك المجتمع والإنسان كالدين. الآن شوف الدول والمنظمات دائما تريد تجد قضية محركية للناس من خلال مرة يطلعون بسالفة القومية، مرة بقضية الليبرالية، العلمانية، حقوق الإنسان، لكن يبقى المتصدر للمشهد والذي يحرك الجماهير هي القضية الدينية. في منطقتنا اللي قاعدنا نحن نعيش بها يتواجد فيها بكثرة أتباع مدرسة أهل البيت
سلام الله عليه.
تعرف أن هذا المذهب، مذهب أتباع مدرسة أهل البيت، يمتلكون ميزة لا تتوفر في كل الديانات وفي كل المذاهب الدينية. شنو هاي الميزة؟ أنه لا يوجد كنترول سياسي أو ريموت سياسي بإمكانه أن يؤثر في قراراتهم. طبعا دول الطغيان، دول الاستكبار اللي تحاول أن تسيطر على هذه المنطقة لا يمكن أن ترضى بأي شكل من الأشكال أن يكون هناك مذهب تعداد أفراده بمئات الملايين ويتحكم بمصيرهم العلماء والمراجع وهؤلاء لا يوجد كنترول يمكن أن يؤثر في قراراتهم. أنت الآن تعال سوي لك عملية استقراء لكل الديانات ولكل المذاهب الدينية اللي موجودة بالعالم كلها, تجد أن تلك الديانات والمذاهب تحرك بالكنترول. يعني الآن لما تجي مثلا إلى مذهب النصارى الفاتيكان الآن يعين بتعقيدات سياسية واضحة, وهذه التعقيدات السياسية مولانا تؤثر حتى على عقائدهم. يعني تتصور لأنه السياسة في يوم من الأيام أرادت أن تجامل اليهود, تجد مباشرة أن علماء الفاتيكان يصدروا لك فتوى بأن اليهود أبرياء من دم عيسى بن مريم, مع العلم من أبده بديهيات الدين النصراني أن الذي يتحمل مسؤولية صلب عيسى بن مريم هو اليهود بحسب معتقداتهم. نحن لا نعتقد بأن عيسى قد صلب, ولكن هؤلاء بحسب معتقداتهم يعتقدون أن الذي صلب عيسى, الدور الرئيس لصلب عيسى بن مريم هم اليهود. نجد أن بابا الفاتيكان يصدر فتوى بأنه لا, اليهود مساكين فقراء لم يقتل عيسى بن مريم. شنو ليش طلعت هذه الفتاوي؟ لماذا تغيرت هذه العقائد؟ لأن السياسة أرادت ذلك.
نعم. شيخنا الكريم, حقيقة هذا سؤال يعني للأخ حيدر من بابل, إذا أحببتم أن
طبعا هذه الرواية أن هناك قوم من أهل المشرق يطلبون الحق فلا يعطونه, ثم يطلبونه فلا يعطونه, ثم بعد ذلك يعطوا فلا يرضون حتى يضعوا سيوفهم على عواتقهم ولا يسلمونها إلا للإمام. والإمام الباقر يقول لو طبعا الإمام يقول قتلاهم شهداء ولو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب الأمر. كأنه هؤلاء القوم الذين سوف يأتون من المشرق ويعيشون حالة صراع مع الدول الأخرى في الزمن المتاخم جدا لظهور الإمام سلام الله عليه. نحن لا يمكن أن نفسر بحسب المصادق الخارجية من هم هؤلاء, لا يمكن. طبعا يمكن أن يكون إيران, يمكن أن يكون العراق, يمكن أن يعني يمكن كل هذا يمكن من ناحية الإمكان ممكن. أما من هم هؤلاء, هل يمكن أن نقول بضرس قاطع أنه هذه الفئة أو هذه الفئة؟ نحن
ربما مزيج, سمحت الشيخ, يعني ربما يمكن أن يكون من هذه المنطقة الشرقية بالعراق وغيرها من.
ولذلك أنا أتجنب دائما أنني أقوم بعملية التطبيق, تطبيق الروايات على الشخصيات الخارجية
من الناحية المكانية والزمنية,
من الناحية المكانية ومن الناحية الزمنية, لأنه نحن لا نعلم بمجريات الأمور. دائما أنا أحاول أبتعد عن عملية التطبيق, لأنه بعد ذلك لم يظهر أن التطبيق صحيح. هذا قد يولد حالة شبهة وإشكالية في كثير من قلوب الناس أنه أنتم ادعيتم هكذا وظهر خلاف ذلك. ليش خلي الناس يعيشون في 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 فتنة؟
أحيانا سمحت الشيخ أيضا بعض الأمور أو حتى بعض الإشارات التي تأتي تكون إشارات بسيطة لا تحمل المحتوى والفحوى العامة, بحيث لا تستطيع أن تقول هذا وفق ما جاءت به الروايات. صح. من أهل بيت سلام الله عليهم. شيخنا الكريم الأخ أبو مقدام من بغداد يعني يسأل, في هذه الظروف وهذه الحالة من الفتن التي تعج بالمنطقة بصورة عامة, من جنابكم نصيحة للشباب؟
يعني النصيحة, هناك الآن فئة كبيرة جدا تدعو للإصلاح وكل الحق معها, هناك فعلا حالة من الفساد على المستوى الإداري, على المستوى المالي وفي مختلف قطاعات الدولة, والمرجعية أعلنت هذا بشكل واضح. لكن طريقة الإصلاح ما هو؟ إذا تحبون إن شاء الله في الحلقة القادمة أسوي عملية مقارنة بين آلية الإصلاح للفساد عند أهل البيت وبين عملية آلية الإصلاح عند مخالفي أهل البيت, لأن عملية الإصلاح كما دعا لها أهل البيت هناك آلية إصلاح دعا لها الخوارج. الخوارج أيضا قوم أرادوا أن يغيروا الفساد الموجود في الدولة الإسلامية. أكثر فئة خرجت ضد خلافة بني أمية وبني العباس الخوارج, وهؤلاء كانوا يدعون أنهم يريدوا الإصلاح وكانت عندهم آلية للتغيير. أهل البيت أيضا عندهم آلية للتغيير. هناك لابد أن نقارن, هل أن هؤلاء الذين يخرجون, لأن الذين يخرجون الآن لطلب الإصلاح على مشارب شتى وعلى مذاهب وأهواء متعددة, ما هو الآلية الصحيحة التي يريدها أهل البيت لعملية التغيير والإصلاح؟ كثير من الناس يرفعون شعار الحسين بن علي ولعله هو يطبق سياسة خارجية, سياسة الخوارج أو سياسة معاوية بن أبي سفيان, وهو لا يعلم يتصور أنه كما قلت لكم يتصور أنه يحسن صنعه. إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة أعد الأخوة المشاهدين أنني أتحدث في عملية الإصلاح في داخل الدولة الإسلامية كيف يتم، هل يتم بإحراق المؤسسات وإحراق الممتلكات الخاصة والعامة، المرجعية في خطبها وفي كلماتها تكلمت كثيرا بهذا الموضوع، لكن لم يكن الطرف الآخر مستجيب. حتى أمير المؤمنين كان يقول لا رأي لمن لا يطاع. ماذا تريد أن تفعل هذه المرجعية؟ هل تريد أن تصدر فتاوى بالقتل وذبح الناس؟ وهذا لا يمكن. بالتالي هذا ما ممكن أن نقول بنصيحة بشخطة قلم واحدة أو بسطر واحد ونقول ننصح هكذا ونقول هكذا. نبين الآلية عملية الإصلاح كيف تتم في هذه في عصور الفتنة، ما هي الطريقة؟ إن شاء الله تعالى أحاول في الحلقة القادمة بعونه تعالى إن شاء الله.
الأخ أبو محمد من كركوك بأسئلة يطرحها على جنابكم سماحة الشيخ. مسألة أن تكون المنطقة بأجمعها عاصمة للإمام المهدي سلام الله عليه، يعني هذه المنطقة التي هي منطقة الظهور المبارك وخاصة العراق، يعني حقيقة وأهمية هذا البلد في مسألة الظهور والتمهيد لدولة الإمام سلام الله عليه. هذا السؤال الأول.
كأنه لا تبقى حدود لهذه المناطق، العولمة تصبح يعني معلم بارز للأرض بشكل عام، للمجتمع البشري بشكل عام، والحدود هذه فرضها علينا الآخرون، لم يفرضها الإسلام. الحدود الموجودة بين هذه البلدان الإسلامية لم يفرضها الإسلام ولم يأتي بها الإسلام، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ولذلك الإمام لا يتعامل بهذه الحدود، وستكون هذه الدولة هي دولة لكل العالم وليست دولة خاصة للعراق ولا للعراقيين.
سمحت الشيخ، يعني بالدقائق الأخيرة أو دقيقتين أخيرتين معنا السؤالين اللي تبقوا من الأخ أبو محمد، يقول أنه هل طلب السلطة ألا يعتبر من قوام الحكومة؟
نعم. طلب السلطة، يوسف عليه السلام لما جاء به ملك مصر قال له اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ أمين، لكن هذا إنسان معصوم. أما أنا بالنسبة لي أو بالنسبة للإنسان الذي لا يمتلك رصيد علمي، رصيد ثقافي، رصيد معرفي، لا يعرف الحلال أساسا، نحن عندنا يقول من لم يتفقه ويتاجر لابد أن يقع في الربا، فكيف يمكن لنا أن نضع إنسانا أو يأتي إنسان لا يمتلك ألف باء الإدارة والسياسة ويحاول أن يتصدى مولانا بلسانه الطويل وبألفاظه البذيئة ليتصدى لشؤون الناس؟ هذه الكارثة التي نحن نتكلم عنها.
طيب سمعت الشيخ، حتى يكون الوقت يعني بالدقائق أو بالدقيقة الأخيرة، يقول نسمع الكثير يريد العدد في مسألة الزيارة، ويعني هل أن أو أي مناسبة أخرى، فهل منظومة الدين تتوقف على العدد أم على
لا طبعا الإسلام يبحث عن نوعية، يبحث الإسلام يبحث عن النوع، ولكن ليس معنى ذلك أن الإسلام لا يبحث عن الكم.
العدد
لا ينفي العدد، هو يريد العدد، لأن الكم أنت من أين تستخرجه من الكم،
النوعية من الكم.
يعني هي القضية، لا يوجد هناك تناقض وتنافي بين أن تبحث عن الكم وبنفس الوقت تبحث عن النوع. النبي يقول تكاثروا تناسلوا فإني مباهي بكم الأمم. النبي لما يقول تناسلوا تكاثروا، هل يريد أن يتباهى بتكاثرنا بتناسلنا؟ يعني يأتي النبي بمليارات المسلمين، من هؤلاء المليارات المسلمين إذا خرج مليون مسلم حقيقي واعي، هؤلاء هم الذين سوف يتباهى بهم رسول الله. فليس هناك تنافي وتناقض بين أن تبحث عن الكم وبنفس الوقت تبحث عن النوع، لأن النوع لا يمكن أن يخرج إلا من الكم، فلا يتنافى هذا مع ذاك. نحن نبحث عن الكم ونبحث عن الكم،
عن النوع
عن الكم وعن النوع أيضا.
يعني سمحت الشيخ، حقيقة الكلام بهذه الأمور تحتاج إلى مباحث وتحتاج إلى أن نقف عندها ونفصل في جوانبها المتعددة، ولكن للوقت أيضا حقيقة حكم وسلطة علينا، ونسأل الله أن يجعل أوقاتنا في ذكر الله وخدمة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. سمحت الشيخ، ضيفنا الشيخ عمار البغدادي، جزاكم الله خير الجزاء وشكرا لكم.
حياكم الله عزيزي حسام، مشكور حبيبي، أنتم وجميع الأخوة المشاهدين
جزاكم الله خير الجزاء، وكذلك الشكر لكم مشاهدينا الكرام. نسأل الله أن نكون وإياكم في خدمة مولانا الإمام القائم سلام الله عليه، وعلى أمل أن نلتقي في الأسبوع المقبل. لكم منا أطيب التحايا، وأنتم في رعاية الله وحفظه.